بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمة الله وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدهور كلها امين. احنا ماشيين في مرحلة الثبات في الرب يسوع المسيح، وهي بعد قبول المسيح في القلب بنحاول ان احنا نساعد الشخص اللي بدأ فعلا مع المسيح انه يثبت في حياته الجديدة، ما يتزعزعش، ما يشكش، ما يخافش، يطمن في حياته مع المسيح. والواقع ان اهم حاجة بتخلي الانسان مضطرب وقلقان وتعبان انه الشيطان بيشككه في محبة ربنا ليه، وبيشككه في عناية ربنا بيه، وبيشككه في أمانة الله وياه. وعلشان كده احنا بنحاول نركز على حقيقة مهمة جدا بتساعد الإنسان ان هو يعيش في سلام مع الله، وبالتالي سلام مع نفسه اللي حينتج عنها سلام مع الآخرين. الحقيقة دي هي كون الله أب. لما اتعامل مع ربنا على ان هو أب ده بيديني طمأنينة، غير لما اتعامل مع ربنا على انه قاضي او رئيس نيابة او رئيس بوليس او من مباحث امن الدولة، حاجات تدي اضطرابات. لكن لما اتعامل مع ربنا على انه ابويا اللي بيهتم بيا، بيعتني بحياتي، اللي عايزني اكون حاجة كويسة، يبقى ده بيديني امان وطمأنينة في سلوكي وياه. فبنشوف من خلال المواضيع اللي احنا اخدناها ازاي ان الله اب بيرحب بانتمائي، الله اب بيحب يسمع صوتي وانا بكلمه في الخلوة، ويحب يسمعني صوته وهو بيكلمني في الكتاب المقدس، الله اب بيعتني بيا، الله اب بيرعاني، بيرعاك، بيرعى كل ولاده، الله اب بيحامي عننا ضد الاعداء اللي بيقوموا ضدنا، والله اب بيغفر خطايانا لو ان احنا سقطنا في اي خطيه مستعد يغفر، والله اب كمان لو احنا الشيطان يأسنا من في علاقتنا مع ربنا، لكن الله كاب بينتشلنا من هوه اليأس. وبعدين النهاردة هنشوف ايضا ابوة الله اللي بتحمينا وتحفظنا وتثبتنا فيه، ان الله اب لعائلة، لعيلة، الله عنده عيلة مقدسة بيضمنا ليها وبيثبتنا فيها. العيلة دي اللي هي ايه؟ عبر عنها بالكنيسة، عيلة الله. لستم اذا بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين واهل بيت الله. احنا اهل بيته، كنيسة افراد عيلة ربنا. وعشان كده عايز اتكلم عن الكنيسة كعائلة الله، بيت الله اللي بيثبتنا فيها، ولما نثبت فيها نثبت في الله وفي حياتنا الروحية. هتكلم عن الموضوع ده في ثلاث نقط بنعمة ربنا. النقطة الأولى هي مفاهيم جامعة، والنقطة الثانية بداية رائعة، والنقطة الثالثة أسرار نافعة. النقطة الأولانية مفاهيم جامعة. يعني ايه جامعة؟ بتجمع المعاني كلها. لما بنيجي نتكلم عن الكنيسة، الناس فاهمة ان الكنيسة ديت هي الطوب، رايحين الكنيسة وجايين من الكنيسة. كل ما نيجي نتكلم عن الكنيسة يبقوا فاهمين هي المباني والطوب وبس. لا، ده معنى من المعاني للكنيسة، مفهوم واحد من الكنيسة. الكنيسة أيوة هي البناء، هي البيت بتاع ربنا، ده صح. عشان كده في سفر الأعمال إصحاح 11 آية 26 يقول: فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة، وعلم جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا إلى آخره. يبقى اجتمعا في الكنيسة، يبقى ده اجتماع في ايه؟ في مبنى. وده بقى يبقى اسمه المفهوم او المعنى المادي للكنيسة. يعني لما يجي اتكلم عن الكنيسة من ناحية المادية تبقى المكان اللي احنا بنجتمع فيه، البناء اللي احنا قاعدين فيه، رايح الكنيسة وجاي من الكنيسة، ده البناء. وطبعا لازم يبقى فيه بناء يدعى كنيسة عشان نجتمع فيه. في الايام الاخيرة دي ابتدى بعض الناس اللي ما هماش مرتبطين بربنا قوي في البلاد الغربية دي يقولوا ايه؟ يقولوا ايه لازمة ان يبقى فيه مباني كبيرة قوي كده ويتصرف عليها مينتنس ويتصرف عليها نور وتدفئة ونظافة وحراسة وحاجات، ليه؟ امال ايه؟ لا، احنا كده نجتمع في بيوتنا خلاص. لا، طب وبيت ربنا ملوش لازم، في البيوت وكفاية. ودي ضربة من ضربات الشيطان. ده داود النبي بيحكي الكتاب المقدس انه كان عايش في قصر وشاف ان تابوت عهد الله في خيمة، هي خيمة الاجتماع، فزعل قوي وجاب النبي، كان اسمه ناثان النبي، وقال له اسمع. قال له نعم. قال له انا زعلان. قال له زعلان ليه يا جلالة الملك؟ قال له زعلان لان انا عايش في قصر قبه. طب لا، ليه ما تزعلش؟ القصر ده يليق بانك انت ملك، ملك لشعب الله، عيب، ما تزعلش. قال له انا مش زعلان عشان انا في قصر. قال له امال ايه؟ قال انا زعلان علشان خاطر رغم ان انا قاعد في قصر لكن تابوت عهد الله اللي بيرمز الى وجود الله وحضور الله حاطينه في خيمة لا تليق بالله. قال له دي فكرة برضه صح، انت افكارك عظيمة جلالة الملك. قال له خلاص انا بفكر اعمل لربنا بيت ما يقلش عن القصر بتاعي بل اعظم من القصر اللي انا فيه. فرسال قال له صح، ده كلام مظبوط، ابدأ يا جلالة الملك ولازم ربنا حيكون وياك ويباركك، فكرة جميلة، يعملوا بيت لربنا، الملك قاعد في قصر وربنا قاعد في خيمة، يعملوا له بيت. وناثان روح مبسوط قوي فرحان ان الملك فكر انه يعمل بيت لربنا احسن من القصر بتاعه. قعد يصلي فربنا مسكه، قال له ناثان. قال له نعم يا رب. قال له انا زعلان منك. زعلان مني يا رب ليه؟ ليه يا رب؟ قال له مين قال لك تقول لداود يعمل لي بيت؟ قال له دي اقل حاجة يا رب. ها؟ بقى معقول ملك وقاعد في قصر وانت قاعد في خيمة؟ بقى ده كلام برضو يا رب، ده اقل واجب نعمله لك يا رب. قال له ايوه من ناحيه المبدا ده صح، ان لازم يتعمل لي بيت عشان الناس تعرف ان انا مقيم في وسطهم، بس انا مش عايز داود هو اللي يعمل لي البيت. ليه يا رب؟ ده الملك بتاعك، وانت مش قلت ان فحصت قلب داود عبدي وجدت رجل حسب قلبي؟ ليه؟ بس انا مش عايز هو اللي يعمله لي البيت. طب ليه يا رب بس؟ قال عشان خاطر ده سفك دماء كتيرة، كان ملك وبيطلع في الحروب عنده قوات وموت ناس كتير، انا مش عايز بيتي يلتصق باسم واحد سافك للدماء، انا عايز اللي يبني بيتي رجل سلام لاني اله السلام. طب يا رب نجيبه منين ده؟ قال له ما تخافش، ابنه هو اللي حيبني لي البيت. اذا كان هو عايز يعمل بيت يلم هو بس ليه المواد بتاعت البناء، ولما يعني يخلى العرش منه لما تكمل ايام واخده انا حاقيم ابنه وابنه هو اللي يبني لي البيت. وفعلا جمع داود كل ما يخص بيت الله، ومات داود وقام سليمان ابن داود ملكا، واهم حاجة عملها انه بنى لله بيتا يليق بمجده في وسط الجماعة، معروف ببيت الرب، كل الناس تروح وتيجي على بيت ربنا. وقف سليمان صلى وقال له لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت، كل انسان في اي مكان يتطلع الى هذا البيت يعني يتطلع اليك والى سكناك فيه، اسمع لي واستجب، لو كان في ضيق لو كان في تعب لو كان في اي حاجة اسمع واستجب. يليق بالله ان يسكن بيتا في وسطنا، ان يكون له بيت في وسطنا. كل واحد مننا بيهتم ان هو يبقى له بيت، ما نهتمش ان الله يسكن في بيت في وسطنا يبقى له بيت. ربنا يعيش كده غريب والارض ارضه والدنيا كلها ملكه وبيته الابدي في المجد، لا احد يستطيع ان هو يصنع مثله. لكن تقول ايه للناس اللي بيتخلوا سنة سنة عن المقدسات؟ ففي الاخر قالوا بلا بيت لربنا بلا بتاع، بيوتنا كفاية نصلي فيها، مش لازم نعمل بيوت ونصرف عليها. طبعا اكبر مثل البيت اللي احنا فيه بيت ربنا ده، قد ايه الناس كانوا حيهدوه في الكنيسة دي، كانت محطوطة للهد لمالشي، لكن ربنا انقذ الموقف وادهلنا وعملناها بيت يليق بمجد اسمه، بيت ربنا، ربنا ساكن فيه وموجود فيه. يبقى كل الناس عارفة ان في بيت لربنا هنا ييجوا ويروحوا. ايوة المعنى او المفهوم المادي مهم، ان يكون لله بيتا يليق لروعته وجماله. وبرضو بكرر التنبيه على السؤال اللي جالي قبل كده، ان ببيت الله تليق الكرامة والقداسة، فلو كل انسان يحس ان هو في بيت ربنا وربنا هو صاحب البيت غير المرئي لكنه يرانا جميعا، كل انسان يعيش باحترام اول ما يخش البيت، ببيتك تليق القداسة، مش مدخل لبان واكل الشيبس في قلب الكنيسة والونس اللي بعيد عن ربنا، لا تخش بيت ربنا يبقى ربنا انا قاعد انت في ضيافة ربنا وانت في ضيافة ربنا وربنا موجود في الوسط واحنا بنتعامل وياه وشايف كل حركاتنا ببيتك يا رب طليق القداسة. ده المعنى الاولاني لبيت ربنا. المعنى الثاني لبيت ربنا او الكنيسة قصدي، الكنيسة هي جسد المسيح والمؤمنين هم اعضاء هذا الجسد، وده يبقى اسمه المعنى الروحي للكنيسة. معنى الروحي مش المباني، لكن الناس بيكونوا اعضاء جسد المسيح، والكلام ده واضح في رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل كولوسي اصحاح 1:18 بيقول عن المسيح وهو رأس الجسد الكنيسة. رأس الجسد الكنيسة، يبقى الكنيسة هي جسد المسيح وهو رأس هذا الجسد، واحنا كلنا اعضاء في هذا الجسد، اعضاء في جسد المسيح. واللي بيوضح ان احنا اعضاء في جسد المسيح كلام معلمنا بولس الرسول في رسالته الى اهل افسس والاصحاح 4 ومن الآية 15 بيقول، او كمان من الآية 11 وهو اعطى البعض ان يكونوا رسلا والبعض انبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لاجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. ايه بنيان جسد المسيح ده؟ بنيان الكنيسة، بنياننا احنا كمؤمنين اللي احنا جسد المسيح. وبعدين يكمل يقول ايه؟ الى ان ننتهي جميعنا الى وحدانية الايمان ومعرفة ابن الله، الى انسان كامل، الى قياس قامة ملء المسيح. شو يكمل يقول ايه؟ كي لا نكون فيما بعد اطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر الى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد اللي هو احنا مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل كل جزء على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد هو جسد المسيح لبنيانه في المحبة. يبقى احنا جسد المسيح ككنيسة بنكون جسد المسيح، واحنا اعضاء في هذا الجسد، ده المعنى الروحي. فلما نقول الكنيسة مقدسة بلا دنس ولا عيب، مش بنقصد الحيطان، بنقصد الاشخاص لازم يكونوا مقدسين وبلا دنس وبلا عيب، اعضاء متكاملة متعاونة متحابة. تصوروا كده، واحد رجل او واحدة ست، اعضاء جسدها او جسده غير متناسقة ويخصموا بعض، العينين مخصمين بعض، ديت رايحة في ناحية ودي رايحة في ناحية، بشكلها ايه دي؟ ما تتجوزش ابدا، كل واحد يروح يخطبها يلاقيها عينيها متخصمة واللي عم ده حولة تنفعش معايا مش كده. وبرضو الراجل لما يروح يخطب ويلاقوه عينيه متخصمة بعض لك ده احول ده احوس لا مش ممكن ان حد ياخده. لكن لازم يكون كل شيء متجاوب معه. لو العين بصت لكده عين بصت لكده توصل العين التانية ايه وتبص وياه. ولو جم الناحية التانية وبصوا كده العين التانية تيجي برضو وياها. يعني كده متعاونين ومتحابين مع بعض صح. طب لو واحد رجليه متخصمة مع بعضها الرجل اليمين تطلع كده قدام اما الرجل الشمال تقول ايه مش ماشي معاك طريق ده مش رايحة فيه انا عايز اروح لورا وبعدين يعمل ايه خلاص يبقى حالة يبقى في حاجة يعني مش مظبوطة. الاعضاء كلها تكون متعاونة. طب ايه رأيكم لو الايد متخصمة مع الفم مع الخشم المعدة جعانة والخشم مفتوح والايد ممدودة للاكل تقول للخشم ايه لا ما حديك ولا لقمة انا زعلانة منك شديد ما مديالك ولا لقمة. تاخد اللقمة من على السفرة وترميها للكلب بالعند في خشمي ايه رأيكم في انسان بالشكل ده مسخة مسخة. تصوروا اعضاء كنيسة اعضاء جسد المسيح ومتخصمين كأن المسيح احول. الايدين ما بتشتغلش مع بعض ما فيش تعاون. الرجلين ما بيشتغلوش مع بعض ما فيش تعاون. الايد ما بتساعدش اي حاجة عشان خاطر تريحها. يبقى احنا بنبقى جسد مسيح ابدا ابدا. سمات الكنيسة هي المحبة. ننمو في المحبة. اول ما تلاقي قلبك ما بيحبش اخواتك اعرف انك انت مش مقدر جسد المسيح على طول. يبقى في حاجة غلط فيه. انا مش متناسب مع بقية اعضاء الجسد. اذا لازم نصلح نفسنا عشان نعيش صح. ده المعنى الايه الروحي للكنيسة هو جسد المسيح ونحن اعضاءه. نحن اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. المفهوم الثالث للكنيسة لما نقول كنيسة يبقى العقيدة. كنيسة في عقيدتها. معلمنا بولس الرسول بيقول في تيموثاوس الاولى اصحاح 3 وهي 15 ولكن ان كنت ابطئ فلكي تعلم بيكلم تلميذه تيموثاوس لو انا هاتأخر فلكي تعلم كيف يجب ان تتصرف في بيت الله الذي وكنيسة الله الحي اللي هي ايه عمود الحق وقاعدته. لما يقول الكنيسة هي عمود الحق وقاعدته عمود القاعدة بتاعته الحق يعني التعليم الصحيح يعني العقيدة السليمة. يبقى الكنيسة لما اقول الكنيسة اقصد الكنيسة في تعاليمها الكنيسة في عقائدها عقيدة سليمة. ولهذا يقال الكنيسة الأرثوذكسية. يعني ايه يعني الكنيسة ذات العقيدة الأرثوذكسية. يبقى اذا مفاهيم كلمة كنيسة لها ثلاث ايه معاني. كنيسة بمعنى مادي يعني الحيطان والمكان. كنيسة بمعنى روحي يعني جسد المسيح احنا. والكنيسة بمعنى عقيدي تبقى التعاليم المبادئ العقيدة اللي بتعتنقها الكنيسة. دي المفاهيم الجامعة. كنيسة تجمع معاني كثيرة. ننقل للنقطة الثانية وهي بداية رائعة. مفاهيم جامعة وبداية رائعة. لو عايز اتكلم عن تأسيس الكنيسة. اللي أسس الكنيسة مين يا جماعة؟ رب المجد يسوع. ولا أسس في آية بتقول كده؟ طبعا. لما قال لبطرس ايه؟ وانا اقول لك ايضا انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي. هو مين اللي حيبنيها؟ يسوع. هو اللي حيبني الكنيسة وهو اللي بناها فعلا. يعني هو اللي اسسها شخصيا. الكنيسة بمعناها الروحي والكنيسة بمعناها العقيدي وايضا الكنيسة بمعناها المادي. لما قعد في العلية بتاعت صهيون وعمل سر التناول وجمع تلاميذه من حولهم وصار بيت مرقس الرسول اول كنيسة اسسها الرب يسوع المسيح. انا زرت هذا المكان في القدس لما كنت هناك في الصيف اللي فات. رحت كنيسة ماري مرقس وكان بيتعمل فيها يوم ما زرتها قداس احد العنصرة حلول الروح القدس. كانت مناسبة جميلة قوي. كنيسة بتصلي ومكان جميل ورائع عمل فيه المسيح العشاء الرباني. المسيح اسس كنيسة. اذا كان المسيح هو المؤسس للكنيسة من يستطيع ان يهدم هذه الكنيسة؟ من يستطيع ان يحطم كنيسة بناها المسيح؟ مين يقدر؟ ده المسيح قال كده وابواب الجحيم لن تقوى عليها اطلاق. انا احرص لئلا يوقع بها. مسيح حارس كنيسته، حارس شعبه، حارس عقيدته، حارس بيته. لا يمكن اطلاقا ان يمسه سوء لان بانيها هو الله وهو حارسها. ومهما حاول الاعداء ان هم يهدوا كنايس ربنا نرى امتدادها وانتشارها بالاكثر. عارفين لما يبقى في شجرة وناس يروحوا يقطعوها، بعد ما يقطعوا الشجرة تحصل ايه للشجرة؟ تطلع 60 فرع بدل الايه؟ الساق اللي اتقطع. يبقى تكاثرت ونمت. وده اللي حصل في الكنيسة. وبيقال عبارة لطيفة قوي عن بني اسرائيل كنيسة الله في العهد القديم لما كانوا في مصر، يقول وبحسب ما اذلوهم هكذا نموا وامتدوا. شوف الآية جميلة. بحسب ما اذلوهم، لما كان فرعون بيقتل اولاد الاسرائيليين وبيستعبدهم في بناء الاهرامات والمعابد بتاعتهم، يقول لك وبحسب ما اذلوهم هكذا نموا وامتدوا. فعلا الكنيسة بتاعتنا بحسب ما قوبلت بالاضطهاد ومحاولات هدم البناء، لكن كانت بتنمو وتمتد. في عصر الرومان كان قرار الاباطرة هدم الكنائس، حرق الكتب المقدسة، قتل جميع رجال الدين، واجبار المسيحيين على انكار الههم يسوع والتبخير للاوثان. لكن بحسب ما اذلوهم هكذا نموا وامتدوا. كانت تنتشر المسيحية اكتر وتزداد اكتر وتزهو اكتر، وهكذا على ممر العصور الكنيسة اللي العدو يهدها ربنا يطلع لها فروع اكتر منها. افاكر في سنة 72 او في اواخر الستينات وبداية السبعينات كان في عندنا في مصر مشاكل كتير، المتطرفين كانوا نازلين على الكنائس يهدوها. لحد سنة 72 كانوا هادين 12 كنيسة. كنيسة رقم 12 كانت كنيسة خدت شهرة عالمية لأن كان لها مشاكل كبيرة، اسمها كنيسة مدينة الخنكة، كنيسة مارجرجس بالخنكة. وحرقوا الدكك، كانت لسه السقف خشب، حرقوا السقف ورموا ازاز المولوتوف جوه، واتحرقت الكتب المقدسة واتحرقت اواني الكنيسة وانصهرت على المذبح، وكان لها ضجة كبيرة. واجتمعنا جميع الاباء الكهنة في القاهرة ورحنا صلينا في هذا المكان سنة 72، وهم هدوا الكنيسة. تعال شوف النهاردة قد ايه تمجد اسم الله في هذا المكان او في الخنكة وما حولها. صارت الخنكة وما حولها مكان ابروشية كاملة، اسقف لوحده على هذه المنطقة بعد ما كانت مضمومة الى اسقفية اخرى في بنها. بحسب ما اذلوهم هكذا نموا وامتدوا، ابواب الجحيم لن تقوى عليها. كنيسة عريقة مجيدة، حارسها وحاميها هو مؤسسها وبانيها الرب يسوع. متى بدأت الكنيسة في العهد الجديد فعليا؟ يعني المسيح وعد بيها، المسيح وضع اساسها، لكن متى بدأت تباشر سلطاتها؟ بدأت يوم الخمسين، يوم ان حل الروح القدس على التلاميذ في المكان اللي المسيح دشنه ليصير كنيسة في بيت ماري مرقس. اجتمعوا، حل الروح القدس يوم العنصرة، سلق الجميع من الروح القدس، وانطلقت الشرارة الاولى حتى تعم العالم كله. وآمن في ذلك اليوم 3000 نفس من كل مكان في الارض. لان الروح القدس هو روح الله العامل في كنيسته والعامل في اعضاء جسده. وعشان كده احنا محتاجين دوما ان نكون ممتلئين من الروح القدس، لان ده روح المسيح العامل فينا. احنا مش عايزين نشتغل بعقلنا، مش عايزين نشتغل بقوتنا، مش عايزين نعمل بحكمتنا، لكننا نعتمد كلية على عمل روح الله في قلوبنا، وعمل روح الله في الكنيسة، وعمل روح الله في القلوب، عشان خاطر يقدر يقودنا ويرشدنا وتمتد الرسالة الى كل الناس. الروح القدس اذا كانت بداية رائعة. يوم ان بدأت الكنيسة يوم الخمسين بهذا الجمهور 3000 نفس يقبلون الرسالة من عظة واحدة. انا ببقى حزين لما اقارن العمل بما حدث يوم الخمسين. يعني عظة واحدة جابت كم نفس؟ 3000 نفس. انا ببقى حزين لما الاقي واحد سمع 3000 عظة ولم يتغير. عظة واحدة جابت 3000، لكن 3000 عظة ما بتجيبش واحد. تبقى خسارة، خسارة شديدة. محتاجين ان يعمل روح الله فينا عشان يغير القلوب وتصبح للرب ولمسيحه. يبقى النقطة الاولى كلمنا عنها في كنيسة الله مفاهيم جامعة، معاني كتير، ثم بداية رائعة يوم حل الروح القدس على التلاميذ وانتشرت، انفجرت الكنيسة واشتعلت بالنار واشعلت المحيطين. ثالث نقطة هي اسرار نافعة. سيد المسيح وضع في الكنيسة اسرار لفايدة المؤمنين، بنسميها وسائط النعمة او وسائل النعمة اللي الواحد بياخد من خلالها النعمة والبركة. وعدد اسرار الكنيسة زي ما احنا عارفين كلنا كام؟ 7 اسرار. نقدر نقولهم بالترتيب. اول سر بيناله الانسان هو سر ايه؟ المعمودية. وتاني سر على طول ويا المعمودية بيبقى سر ايه؟ الميرون، او سر ايه؟ المسحة المقدسة، او سر ايه؟ حلول الروح القدس. تالت سر في الترتيب بيبقى سر ايه؟ الاعتراف او التوبة. ورابع سر بعديها على طول بعد التوبة يبقى اسمه سر ايه؟ التناول. والاسرار الاربعة دول اسرار واجبة ملزمة للحياة الابدية. يعني واحد ما يعملش واحد من الاربعة دول يبقى بيضيع حياته الابدية. لو واحد ما تعمدش، لو واحد ما تخدش الميرون، لو واحد ما عاش في التوبة، لو واحد ما تناولش، يبقى حياته الابدية مشكوك فيها. اما بقية الاسرار وهي 3 فضلين فغير ملزمين للناس لينالوا حياة ابدية. زي سر مثلا الزواج، مش لازم كل واحد يتجوز عشان يروح حياة ابدية. في رهبان، في متبتلين، بولس الرسول نفسه كان متبتل، مش كده؟ يوحنا الحبيب كان بتول، فمش شرط. السر الثاني كمان اللي هو سر مسحة المرضى، مش لازم الانسان يتمسح بمسحة المرضى، كان لسه بعافيته صحته ويعني ما مارست سر مسحة المرضى مش مشكلة، رغم ان مسحة المرضى بيدي برضو غفران للخطايا وشفاء وشفاء للنفس والجسد والروح، لكن مش ملزم. ايضا سر الكهنوت، مش لازم كل واحد يبقى كاهن عشان يروح الابدية، ولو ان كل انسان لازم يتمتع بخدمة سر الكهنوت عشان يروح الحياة الابدية، لكن مش لازم هو نفسه يكون كاهن. سر المعمودية يقوم به كاهن، سر الميرون يقوم به كاهن، الاعتراف، تناول، اللي بيناول كاهن. فده سر اسمه سر الخدمة. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف الاسرار دي من صنع البشر ولا من صنع ربنا، لان ساعات كتير بنتهم وليه جبتوا الاسرار دي منين؟ انتوا الفتوها، والناس بتوع الكنيسه الاولى اللي الفوها، لكن المسيح ما قالش الكلام ده. لا 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 لا، المسيح بنفسه واضع هذه الاسرار. تعال نشوف كده كل سر، هجيب له كل سر ايه واحده بس عشان خاطر الوقت. يعني سر المعمودين موجود في انجيل معلمنا متى آية 28 اصحاح 28 وآية 19. بشارة معلمنا متى اصحاح 28 وآية 19 يقول ايه؟ يقول فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم. ده المسيح اللي بيقول كده. واعملوا ايه؟ وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. وحد الطقس التعميد باسم الاب والابن والروح القدس. ادي سر المعمودية. هل ده من وضع بشر؟ من وضع الله. المسيح نفسه هو اللي امر بيه. يبقى انا اجي الغيه واقول لا ده من وضع ناس؟ مش ممكن. طيب سر المسحة المقدسة. حلول الروح القدس موجود فين؟ في رسالة يوحنا الأولى اصحاح 2 وعدد 20. يقولوا أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. وفي عدد 27 يقولوا هذه المسحة حق وليست كذبا. سيد المسيح لما تعمد في نهر الاردن بعد المعمودية مباشرة وطالع من المية حصل ايه؟ حلول الروح القدس او ظهور لحلول الروح القدس او استعلان حلول الروح القدس بعد المعمودية مباشرة. يبقى ده سر المعمودية وده سر الايه؟ المسحة المقدسة او حلول الروح القدس. من يستطيع ان ينكر هذه الاسرار؟ يرتكب خطأ كبيرا. ننقل الى سر الاعتراف في انجيل معلمنا متى 18 آية 18 يقول الحق اقول لكم كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء. سلطان الحل للتائبين والمعترفين. لما الرسل كانوا بيعمدوا الناس يقول الكتاب كده وكانوا يأتون مقرين ومعترفين بخطاياهم. يبقى في اقرار بالخطية واعتراف بالخطية. سر الاعتراف ده ممارس من قديم الزمن ايضا بحسب شريعة ربنا. لما يشوع ابن نون قال لعخان ابن كرمي اللي كان سرق سرقة واخد حاجات من ورا ربنا وانهزم الشعب والجيش وربنا قال له لا ده فسطك حرام يا اسرائيل وقعد يعمل قرعة لحد ما طلع عخان ابن كرمي. فيشوع قال له ايه؟ قال له اعترف للرب واخبرني لماذا فعلت. لان محدش شايف ربنا لكن الله عمل مفوضين لي اعطاهم هذا السلطان ان يحل ويربطوا بحسب التوبة. اللي يتوب يحله واللي ما يتوبش يربطه ويكون مربوط في السماء او محلول في السماء. طبعا السلطان ده مش عشان الواحد يستخدمه استخدام شخصي. يعني مش القسيس يمشي كده كأنه ماسك مسدس ولا هتسمع كلامي ولا ها؟ لا مش فوضى. ده بالضبط زي القاضي. القاضي ممكن ان هو يسجن واحد وممكن يطلع براءة. لكن القاضي بيسجن وبيطلع براءة بناء على ايه؟ على مزاجه. يقعد في القضية كده يلاقي متهم الرجل ده وش وحش قوي انا ما بحبوش انا راح اديله اعدام. بينفع كده؟ ينفعش. لكن القاضي بيحكم بهذا السلطان بناء على ايه؟ على قانون. والكاهن برضه يحل ويربط بناء على ايه؟ قانون ربنا. اذا كان الانسان تايب لازم يديله الحل. لو انسان عنيد ومش تايب يقول له لا يا ابني انا ما حلكش اتاسف ده ربنا يدمني عارفين زي ايه؟ زي مثلا عسكري واقف على باب زنزانة قال له ما تفتحش الزنزانة ديت لحد، اللي جوه ده ما تفتحلوش. قام الراجل العسكري كده السجان صعب عليه الراجل اللي جوه الزنزانة، عمال يعيط وزعلان وتعبان. اسمع اسمع، انا هفتح لك الزنزانة تطلع كده تروح بيتكم تقعد لك يومين ثلاثة ولا شهر وتبقى ترجع لنا تاني ويطلع. ينفع؟ مش ممكن. انا فاكر واحنا في المعتقل يوم كان رهيب جدا، في وسط السجن، في وسط الساحة بتاعت السجن، بصينا لقينا مطلعين المساجين كلهم مرصينهم. احنا معتقلين ما كناش مع المساجين، يعني لنا حتة عنبر تاني، بس العنبر بتاعنا كان بيبص على الساحة بتاعت هؤلاء المساجين الجنائيين دول. لقينا كل المساجين لمنهم وحطنهم في الساحة دي، وبعدين جايبين في النص وحاطين حاجة اسمها بلغة السجن يعني اسمها العروسة. العروسة ايه العروسة دي؟ عروسة، عارفين مفتاح القدماء المصريين اللي بيبقى ليه فتحة من فوق كده ودراعين زي الصليب بس ليه فتحة من فوق، وجايبين راجل نص الفؤاني عريان لابسينه الزعطلون بتاع السجن وايه ومقلعينه القميص والفانيلا، ويروح يحضن العروسة دي، عشان كده مسمينا عروسة عشان راح يحضنها، يدخل راسه جوه الفتحة اللي فوق ويمسك بايديه على الدراعين بتوع الصليب ده ويربطوه، ربطوا راسه واربطوا ايديه في الخشب، ويجي الجلاد وقدام المساجين كلهم يجلده. ده مش كل، فسألت قلت الراجل ده بتجلدوه ليه؟ ليه؟ قالوا اصل ده بيطلع يشتغل، هو مسجون لكن بيطلع يشتغل في المزرعة، وبعدين الحارس سجان طنش عليه يظهر نواخد دروش حكمه الحارس وسابه، ولما روحهم ركبوا المساجين وده هرب روح البيت. لما راحوا بيعملوا التمام في السجن فين فلان فلان بينادوا مش موجود، فابتدوا يطلعوا بقى المباحث وبلغوا فراحوا له البيت مباح، هو اللي فتح الباب فقالوا له فلان هنا؟ قال لهم لا مش هنا، ده مسجون هيجي يعمل ايه؟ ما موجود. ورا اللي بيسأل ده كان مأمور السجن لانه هيروح في داهية لو ما قبضش عليه، قال له تعالى يا محمد، وجا عفو وقبض عليه وجابوه وادوله الطريحة اللي هي على العروسة. اما السجان اللي طنش عليه وفوته فده كان ليه حساب تاني. ايوه السجان له سلطة انه يطلع من الزنزانة ويدخل، لكن مش بحسب هواه ومزاجه، حسب قانون بيتعطيله، تفتح على المسجون ده من الساعة كذا للساعة كذا بس، دخلوا تاني تربط عليه. هكذا ايضا كل من له سلطة بيشتغل بحسب قانون يتبعه، وايضا الكهنة لهم قانون بيتبعوه. التايب جاي اعترف وتاب يحلوا من خطيته، يا ابن روح محال المبارك من قبل الرب. والكنيسة. ولو ما هوش تايب يجي يتناول كان يقول له متأسف باش ناولك. ليه؟ قال له ليه؟ لان ربنا مفوضني ان انا اكون حارس على هذه الاسرار ولا اعطيها الا لمن يستحق. واللي يستحق يعني التوبة تايب. اما انت فلم تتب. وعشان كده مش ممكن اناولك. ده سلطان. إذن الله أعطى هذا السلطان لمن يتوب ينال هذا الحل والغفران. ده سر الاعتراف. سر التناول في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 6 آية 56 يقول: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. طبعا صارت اعتراضات شديدة في إصحاح 6 على هذا السر، لدرجة ان المسيح كان عايز يستغنى عن الاثناشر لو اعترضوا هم اخرين، 12 تلميذ. اليهود اتخصمهم وما رضوش يمشوا وياه. اتباع المسيح اتخصمهم وما رضوش يمشوا وياه. فنظر للاثناشر مسيح بتحدي. قال لهم: وانتم ايضا اتريدون انتم ايضا ان تمضوا؟ مع السلامة. بطرس بلسانهم يقول له: الى من نذهب يا رب وكلام الحياة الابدية هو عندك. سر التناول المقدس جسد الرب ودمه. استعلان استعلان صليب المسيح على المذبح حاضرا جسد ودمه. ثم سر الزواج في رسالة أفسس إصحاح 5 وآية 31 و32 يقول إيه؟ ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم. سر سر ان الاثنين يبقوا واحد. سر عظيم. لكن كتير قوي ناس ما بيقدروش يقدروا سر التناول، سر الزيجة. ما بيفهموش ان هم بياخدوا حاجة مقدسة وسر بيعمل فيهم يوحد بينهم. ناس كتير للأسف الشديد من اجل الجهل وعدم معرفة خطة الله هم فاهمين الجواز انه عملية قلة ادب، يعني زنا بس مقنع، يعني محال المبارك. ده اللي فاهمين. وكل خطتهم في راسهم هي الجن من وراء الزواج. خلاص غلط غلط. الزواج سر مقدس، بداية هو محبة إلهية توحد بين اثنين برباط أقدس على مستوى الروح وعلى مستوى العقل وعلى مستوى الجسد ايضا، وحدانية. عشان كده يا ناس ما بيفهموش معنى السر المقدس ده. توصل لهم متصلي عليهم هنا عشان يصيروا واحد، ياخدوا بعض يروحوا للشيطان يقعدوا يرقصوا ويطبلوا ويسكروا طول الليل. وده سر مقدس. ده عملوا من السر المقدس حفل منجس ولازي بداية صالحة لرباط مقدس بين اثنين. ده بينجسوه، بينجسوا هذا الرباط. عشان كده لا نندهش اطلاقا للخناقات والخيانات والخراب والطلاق اللي ممكن يحصل بعد كده. ليه؟ لان السر لم يأخذ مفاعيله في حياة الناس. كل واحد عايش لنفسه بلا اتحاد ووحدة. لكن بشكر ربنا للوعي اللي بيحصل. يعني الشهر اللي فات ده كان عندنا ثلاث اكاليل وخطوبة. حسيت فعلا ان الناس عايزة بركة ربنا. بعد ما صلينا فوق نزلوا تحت في القاعة، خدوا مشروب حلو او حلويات او اكل، والترانيم شغالة والقعدة حلوة رايقة، لا فيها رقص ولا فيها دنس ولا فيها خمرة ولا فيها امور مغيرة لصوت ربنا. حلو، وعي جميل، وبركة حلوة خالص. هو ده اللي بنتمناه لكل بيوتنا، عشان تبقى بيوت مقدسة فيها سر مقدس وهو سر الزواج. بعد كده سر مسحة المرضى، ودي في رسالة معلمنا يعقوب اصحاح 5 وعدد 14، يقول أمريض أحد بينكم فليدعو قسوس الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيم. يدهنوه بزيت، طبعا قسوس الكنيسة بحسب الترجمة القبطية والكاثوليكية، لكن إخواننا غير الأقباط، غير الأرثوذكس وغير الكاثوليك، يعني إخواننا البروتستانت ترجموا الكلمة دي إلى شيوخ الكنيسة، لكن هي نفس الكلمة اللي ترجموها في أعمال الرسل إصحاح 20 وعدد 17 بكلمة قسوس الكنيسة. أرسل من ميليتس واستدعى قسوس الكنيسة، فالمفروض أنها تبقى هنا برضو قسوس الكنيسة بي إبريزيتيروس قس، بس كان القس بيبقى شيخ، فشيخ لو نظرنا إليه من سنه، وقس لو نظرنا إليه إلى رتبته الكهنوتية. ثم السر الأخير السابع وهو سر الكهنوت، في رسالة رومية صح 15 وعدد 16 يقول بولس الرسول حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم مباشرا لإنجيل الله ككاهن ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. يبقى قربان ومقبول وخدمة كهنوتية. البعض يقول ايه؟ لا يعترض، يعني يقول ده كاهن، لكن ما قالش ان هو بيقوم بالخدمة دي كاهن، لكن دي كاهن. نقول له بسيطة، عندنا آية نحب انك انت تفسرها لنا في رسالة فيليبي اصحاح 2 وعدد 8، بتقول ايه؟ بتقول عن المسيح إذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. المسيح كان إنسان ولا كإنسان؟ إنسان. طب وليه بيقول ك تشبيه دي اللغة؟ مال هيقول إيه؟ لأنه إنسان كان. فلما بولس الرسول يقول ككاهن يعني لأنه كاهن، والترجمة الكاثوليكية واضحة جدا جدا، بل بالعكس في ترجمات أيضا إنجيلية بروتستانتية كاتبة كده in the priesthood service، يعني priesthood يعني كهنوت، في الخدمة الكهنوتية. دي الأمانة في الترجمة، خدمة الكهنوتية. يبقى دي تبقى الأسرار السبعة. بقي تعليق أخير أعلقه، وهو إيه الفوائد اللي إحنا بناخدها من هذه الأسرار؟ إحنا بنمارس الأسرار دي على إنها وسائط نعمة، لكن حد عارف إيه النعمة اللي إحنا بناخدها؟ طب سر المعمودية بناخد إيه النعمة فيه؟ الولادة الجديدة أو تجديد الطبيعة، نعمة إلهية. لأن تعريف السر، عارفين إيه تعريف السر؟ هو نوال نعمة غير منظورة تحت مادة منظورة. فالمادة المنظورة في المعمودية مية، طب النعمة غير المنظورة تبقى ايه؟ تبقى الولادة الجديدة. بنموت مع المسيح ونقوم في حياة جديدة وياه. انا مش عايز اتبحر قوي في الايات والحاجات عشان الوقت، بعدين دي حاجات رح ناخدها فيما بعد باكثر توسع. طب الميرون او المسحة المقدسة، ايه النعمة غير المنظورة اللي بناخدها؟ سكنة الروح القدس في قلوبنا. صرنا بالمعمودية هيكل، والميرون حل الروح القدس في هذا الهيكل. طيب سر الاعتراف، ايه النعمة غير المنظورة اللي بناخدها؟ ايه؟ غفران الخطايا. سر التناول، ايه النعمة غير المنظورة اللي بناخدها؟ الثبات في الرب، وثبتنا احنا في الرب، ثبتوا فينا وثبتنا فيه. طيب سر مسحة المرضى، ايه النعمة اللي بناخدها؟ الشفاء مع غفران الخطايا ايضا، لانه بيسبق للسر ده اعتراف. طيب سر الزواج، ايه النعمة اللي بينالها الزوجين؟ ايه النعمة غير المنظورة اللي بينالوها؟ الاتحاد، ان الاثنين بيصيروا واحد. سر الكهنوت، ايه النعمة اللي بنحصل عليها من سر الكهنوت؟ الخدمة، لان سر الكهنوت هو الخادم لكل هذه الاسرار، وبدون سر الكهنوت لا يمكن ان ننال اي بركة من هذه البركات. موضوعنا الله اب لعائلة هي الكنيسة في مفاهيمها الجامعة، وفي بدايتها الرائعة، وفي اسرارها النافعة. البداية المفاهيم الجامعة، مفهوم مادي هو المكان، مفهوم روحي هو جسد المسيح، مفهوم عقيدي هو التعاليم الصلبة بتاعت الكنيسة. البداية الرائعة، المسيح سكب الروح القدس يوم 50 ليبني كنيسته، وثلاث آلاف نفس قبلوا المسيح في ذاك اليوم. الأسرار النافعة، المعمودية، ولادة جديدة، الميرون، سكن الروح القدس، الاعتراف، غفران الخطية، التناول، ثبت في الرب، الزواج، الاتحاد في واحد، مسحة المرضى، شفاء النفس والجسد، الكهنوت، نوال الخدمة من خلال عمل الكهنوت. الله يعطينا أن نثبت في كنيسة الله، فنثبت في جسد المسيح، ونثبت في بنويتنا لله الآب الذي يعتني بنا، والذي له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.
آية الحفظ، متى 16 آية 18، وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. متى 16 18.